الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن من نعمة الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل فيها الأنبياء، أن جعل فيها بعد الأنبياء العلماء، وهم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، وبنصيب كبير. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما، في رواية إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الأمر يظهر في حين انتشار الجهل، وإن وجد العلماء، لكن يظهر اتخاذ الناس رؤوسا جهالا وتصدر الجهال للحديث وللفتوى، وإن زعموا أنهم لا يفتون. كثير من الناس تجد يتحدث في المجالس، يكتب في المواقع، في شبكات أو مواقع التواصل الاجتماعي، يتكلم في قضايا كبار ثم يقول أنا لا أفتي، وهو يتكلم في قضايا لو عرضت على عمر رضي الله عنه كما قال أبو حصين التابعي، لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، يعني كبار الصحابة رضي الله عنهم. عمر رضي الله عنه المحدث الملهم الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم في الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، إذا عرضت عليه المسألة جمع لها كبار الصحابة. ولذلك جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن كبار الصحابة كانوا أهل أو أهل بدر كانوا أهل مجالسة عمر، يعني هم الذين يجالسون عمر، هم الذين يستشيرهم عمر إذا نزلت الملمات أو أشكلت عليه الإشكالات. والقضايا في هذا كثيرة التي تعرض على عمر رضي الله عنه فيطلب لها كبار الصحابة يستشيرهم في ذلك. واليوم تجد الشاب ربما يحافظ على الصلوات لكن ليس عليه أي أثر من مظاهر من آثار السنة، ويتكلم في القضايا الكبار. وسأورد لذلك مثالا، لكن بعد أن ندخل فيما نحن بصدده من هذه الفتنة المدلهمة التي عصفت بشباب وربما بشيب الأمة، وهي فتنة التكفير والجرأة عليه. وأعظم خمس محاور يدور عليها التكفير أو توقع في التكفير: الأول وأشرت إليه قبل قليل، الجهل، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا ويتكلم الجاهل ويتصدر ويفتي بغير علم ويخوض في المسائل الكبار. في أحد المواقع قبل أكثر من 15 سنة كان أحد الشباب يتكلم في قضايا كبار ويخوض فيها ويكفر، فذهبت إلى منطقة أخرى فقال لي أحد الأصدقاء: أريدك أن تجلس مع ابن أختي وهو فلان الذي يكتب في الشبكة، وسبق أن تناقشت معه في بعض القضايا فوجدت الرجل شديد في المناقشة، فتصورته طالب علم مليان. فلما جئنا إليه وإذا هو بشاب في الثانوي حليق مسبل بضاعته من العلم مزجاة، كل ما عنده مسألة قص ولصق، قرأ مقال لفلان وبحيث لفلان وأصبح عند نفس الشيخ الإسلام. وهذه التي أشار إليها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه التعالم، قال يقال لا تكن أبا شبر، لا تكن أبو شبر. وش أبو شبر هذا؟ قال يقال العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، تعلم كلمتين تكبر على الناس، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ليس عنده شيء، لأنه يرى أن العلم بحر. لو أردت أن تفني عمرك بجد واجتهاد في دراسة علم واحد انتهى العمر وما انتهى هذا العلم، كعلم التفسير مثلا أو علم الحديث أو علم الفقه، ينتهي العمر ما انتهى هذا العلم. فكيف الإحاطة بالعلم؟ ولذلك كان العلماء يقولون العلم إذا أعطيته بعض كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. الشاهد جلست مع هذا الشاب الذي كان في الثانوي ومتحمس، فأردت أن أناقشه في بعض القضايا، فقال اصبر، ما عنده بضاعة أبدا. فذهب إلى داخل البيت وأتى بالجهاز المحمول وفتح الجهاز، وفتح على مقال لشخص أعرفه أنه يتجه إلى هذا التوجه، لن أسميه، وفتح مقال له أو بحث صغير، ثم تكلم وقسم هذا الكاتب الناس إلى قسمين، إلى مؤمنين وإلى كفار. قلت قف عند هذه النقطة، الله عز وجل قسم في سورة الفاتحة الناس، في أول سورة البقرة الناس إلى ثلاثة أقسام، إلى مؤمنين وإلى منافقين وإلى كفار. فالإنسان الذي بنى بحثه وكلامه على هذه الخطوة بحثه خطأ، لأن ما بني على خطأ فهو خطأ. ثم تناقشت معه وإذا هو يبحث في أثناء هذا المقال عن بعض الأمور التي تسند، فوجدت أنه مزج البضاعة ليس عنده شيء. فقلت سبحان الله، يعني لو تخيل الإنسان وهو يناقش، أو هؤلاء الذين يكتبون في مواقع التواصل ويقدحون في العلماء ويتكلموا فيهم أحيانا، وأنا أقرأ بعض العبارات التي أرى فيها فظاظة وغلظة، أقول أبدا ليست هذه بأخلاق المسلم فضلا عن طالب العلم، يعني هذا لم يتعلم العلم أصلا. كحال صاحبنا ذاك، لكن ذاك من الله عز وجل عليه بالهداية وعرف أنه ما عنده شيء، أو وصل الشبر الثاني فتواضع. إذن أعظم ما يوقع في التكفير هو الجهل. الثاني من المحاور التي يدور عليها ومن أعظم ما يوقع فيه التأويل الفاسد، التأويل الفاسد. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في كلام جميل له طويل، يقول وهل أوقع الناس في الدماء والخوض فيها وسفك الدماء إلا التأويل الفاسد؟ حتى ذكر أن الإنسان ربما يخرج من دينه بالتأويل الفاسد.
ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: واحفظوا هذه الكلمة من هذا الإمام العظيم الجبل رحمه الله. يقول: أكثر ما يخطئ الناس في التأويل والقياس، أكثر ما يخطئ الناس في التأويل والقياس، يتأولون الأمور والمسائل على غير وجهها. نتيجة لماذا؟ نتيجة للمحور السابق وهو الجهل. فإذا كان الإنسان جاهلا حمله الجهل على التأويل الفاسد، فبدأ يؤول النصوص ويحرف النصوص على حسب هواه لا على حسب القواعد والأصول التي وضعها أهل العلم، بل على حسب هواه هو. فتجد أنه هذه المرة يقول بهذا القول لأنه وافق هواه، ويقول بذلك القول في مرة أخرى مناقضا لما قاله الأول اتباعا لهواه. وكل هذا دائر بين ارتكاب الهوى أو ركوب الهوى وبين التأويل الفاسد. الثالث وهو من أهمها: تسفيه الكبار. تسفيه الكبار، فإنك لا تجد إنسان يخوض في التكفير إلا سفه الكبار من المسلمين، من عامة المسلمين، من العلماء، من الأخيار، لا يراهم شيئا. وإذا سفه الكبار وسفه العلماء خاصة ونسفهم نسفا تجرأ على التأويل الفاسد وقال على الله بغير علم. وإذا جاء في حديث المسند: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فإذا نسف الإنسان أهل العلم واطرحهم وطرح أقوالهم وردها، هذا متضمن للتزكية لشخصه، كأنه يقول: أنا الذي ليس هناك مثلي، أنا لا أحتاج العلماء. أو يتخذ رؤوسا جهالا كحال صاحبنا الذي ذكرت أنه أحضر الجهاز، سفه العلماء ورد العلماء واتخذ من شخص يقيم في بريطانيا إمام هدى له. وأعرف أن ذلك الذي اتخذه ليس من أهل العلم، لكن نتيجة أنه سفه العلماء ورد أقواله اتخذ رئيسا جاهلا وإماما جاهلا إن لم يكن ضالا. قبل فترة، وهذه سأشير إليها في الأخير، لكن إشارة هنا أو سأتناولها في الأخير، لكن هنا إشارة: أحد الأشخاص في أحد المواقع، مواقع التواصل، يرد على شيخين شابت لحاهما في الإسلام، الشيخ الأول صاحب الفوزان، الشيخ الثاني ناصر العمر. دعني أقول أن من لو كان يرد على من مثل في أسنانهما، من هو في مثل أسنانهما، لو لم يكن من أهل العلم، أين إجلال الكلمة؟ أين تقديرهم؟ أين احترامهم؟ يقول الشيخ صالح فوزان:
يقول يصويني عن الشيخ ناصر العمر يقول أنه يصر. هل تأدب هذا بأدب الإسلام فضلا عن أدب العلم؟ لا والله. أنا ذكرت قبل قليل الحديث الذي في المسند: ليس منا من لم يرحم صغيرا ويجل كبيرا. يا أخي افرض أنهم أناس شابت لحاهم في الإسلام وليسوا من أهل العلم، هل يليق أن تعاملهم بهذه الطريقة؟ دعني أختلف أنا وإياك في 100 مسألة، لكن لا يصل الأمر وسوء الأدب إلى هذه الدرجة إلا من اعتد بنفسه وسفه الكبار نتيجة جهله. هذه المحاور التي نذكرها الآن، لاحظ ارتباط بعضها ببعض. يقول يونس الصدفي رحمه الله، وتأملوا في هذه الشفافية من هذا الإمام، الإمام الشافعي رحمه الله، وسعة الأفق. يقول: اختلفت أنا والشافعي في مسألة ثم افترقنا. يقول: فلقيني فأخذ بيدي قال: يا يونس، ألا يستقيم، يعني ما يصلح، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يعني ما يصلح أن نكون إخوان وإن لم نتفق في مسألة في 10%؟ أحمد رحمه الله يختلف مع الشافعي في 10 المسائل، ومع ذلك يرى الشافعي أن له فضل، مع أن أحمد تلميذ الشافعي ويزوره ويسأله في الحديث. هكذا يكون الكبار الذين يعرفون الفضل لأهله. وهذا الذي يسفه الكبار بمثل هذه المسائل ويطرح العلماء، لأنهم لا يفتون بما يريد هو. وهذه لها حديث آخر عن مكانة العلماء وما إلى ذلك، لكن هذا الذي يسفه العلماء لأنهم لا يقولون بما يريد هو، لا يفتون كما يريد هو بجهله. هذا إذا عرضت له مسألة في أيسر المسائل ذهب يسأل، لأنه لن يجد ذلك الذي اتخذه إمام هدى، لن يجده يرد عليه في مسألته هذه. لو عرضت له مسألة مثلا من مسائل الطلاق، بل ما هو أيسر من ذلك، مسائل الطهارة، وأشكلت عليه، يسأل من؟ هو لا يستغني عن العلماء، محتاج إليهم، بل الإمام أحمد رحمه الله يقول: حاجة الناس إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. يقول: لأنهم يحتاجون للطعام والشراب في اليوم مرتين أو ثلاث، ويحتاجون إلى العلم مع كل نفس. الناس يحتاجون إلى العلم مع كل نفس، فيجب على المسلم أن يعرف للعالم قدره ومنزلته، وهذا من إنزال الناس منازلهم، كما جاء عن عائشة في مقدمة صحيح مسلم: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. لا يستوي عند الله الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الرابعة مما يوقع في التكفير الحماس والعاطفة، فتجد أن الشاب دون 40 تجد عنده اندفاع وعنده حماس. ولذلك يقول شيخ الإسلام العثيمين رحمه الله كلمة جميلة، يقول العاطفة، وأكثر ما تكون العاطفة عند الشباب جياشة، يقول العاطفة إذا لم تضبط صارت عاصفة. العاطفة إذا لم تضبط صارت عاصفة، لا تبقي ولا تذر. تجد الشاب متحمس، تجد الرجل الكبير متعقل، قد حنكته الدنيا والتجارب. ولذلك جاء في بعض مغازي النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اقتلوا شيوخ المشركين وابقوا شرخهم. الشباب قابل التغير، لكن الشيخ الكبير قد حنكته التجارب وغير قابل للتغير في الغالب. العلماء يقولون إن حد الزيادة في العقل والقوى 40، وإذا جعلها الله عز وجل الحد في عقل الإنسان، ثم بعد ذلك يكون النقص، ليس بعد 40 إلا النقص والهبوط إلى معترك المنايا. يأتي الشاب المتحمس ويسأل العالم، وربما غلف له الجواب وهو لا يريد الجواب، يريد ما في نفسه هو. فإذا أفتاه العالم بغير ما يريد ولم يوافق هواه رجع إلى النقطة التي قبل، وهي تسفيه الكبار. هذا ما يفهم، هذا ما يفقه، هذا ما يعرف الواقع. وإن كانت المسألة أصلا ليس لها علاقة بالواقع، لكن لأن المسألة لم توافق هواه رد قول العالم، وربما تكلم معه العالم بكلام مفصل وبالدليل وبالحجة والبيان والبرهان، ومع ذلك يردها لأنها لم توافق هواه. وهذه نتيجة الحماس عند الشاب، يريد كل شيء بسرعة، بينما الرجل الكبير عنده تعقل. وإني أجزم أن بعض الشباب المتحمس لو أمهل له وبلغ مبلغ أولئك الشيوخ في السن والعلم لم يقل في ذلك الموقف إلا كما قال. يعني يأتون أحيانا بعض الشباب، بعض طلاب العلم إلى العالم، تجد عندهم حماس، شيخ يقع كذا، يا شيخ يجري كذا، يا شيخ الشيخ يدري بما يجري. من أشد العلماء المعاصرين في مسألة الإنكار والصدع بالحق، يعني فيما اشتهر عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، كان يأتي بعض الناس في حماسة، الشيخ هناك منكرات، الشيخ كذا، ينكر عليه. وهذا في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الجميع والله المستعان. فيسكت الشيخ محمد بن إبراهيم، يقول إن شاء الله نكلم ولاة الأمر ويطيب خاطر هذا بكلمتين. فإذا خرج هذا، وهذا شخص معروف كان في ذلك الوقت عنده حماس والدفاع، فإذا خرج قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: لولا أني أعرف أن دافع هذا الغير على دين الله لأدبته. يعرف الشيخ أن هذا الدافع له الغيرة لدين الله، لكن مع ذلك ما كان يسيء الأدب مع أهل العلم،
ما كان يسفه الكبار، ما كان بعد ذلك إذا خرج تكلم في المجالس قال أنا قلت وأنا فعلت وأنا، كأنه يقول عن نفسه أنه هو الذي لا يجارى. الخامسة من الدوافع تدفع إلى التكفير انعدام الورع، انعدام الورع. والورع كما يقول سفيان بن عيينة رحمه الله كما يكون في المطعم والمشرب والملبس، أن يجتنب الإنسان الحرام ويجتنب المتشابه، يكون في القول نطقا وصمتا. يعني معنى كلام سفيان بن عيينة رحمه الله أن الورع يكون في القول أيضا، لأن يعني الله عز وجل يقول إذا قلتم فاعدلوا، كما يكون في القول في النطق يكون في الصمت وفي الكف. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله كلمة جليلة احفظوها، يقول كلمة إذا خرجت يعني تكلمت بها ملكتك، وإذا لم تتكلم بها ملكتها. الكلمة إذا تكلمت بها خرجت ملكتك، وإذا لم تتكلم بها ملكتها أنت. تصوروا هذا التكفير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في المسند وسنن أبي داود، يقول من قال في مؤمن ما ليس فيه، تكلم في إنسان بأمر ليس فيه، أسكنه الله ردغة الخبال، وهي مكان في النار، عصارة أهل النار، حتى يخرج مما قال. إذا خرجت ملكتك، حتى يخرج مما قال يأتي ببينة. هذا إذا كان كلام من مثل الغيبة، من مثل الوهتان، فكيف إذا كان الكلام بالتكفير والتألي على الله عز وجل؟ ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إذا قال المسلم لأخيه يا كافر، أو قال له كافر، أو أكفر أخيه كما في صحيح مسلم رواية، فقد باء بها أحدهما، تبوأ ونزل بهذه المنزلة. ربما يجد الإنسان على نفسه بأن يحكم على نفسه أنه كذلك، أنه ليس على الإسلام، لأن الكلمة إذا خرجت فإما أن يكون الذي قيلت له مستحق لها، وهذا جاءت فيه النصوص في اللعن وفي التكفير. إذا خرجت الكلمة فإن كان الشخص الذي قيلت فيه مستحق لها، وإلا رجعت على قائلها، ليس هناك خيار ثالث. ولذلك لو كان عند الإنسان ورع يحجزه عن مثل هذا ويتذكر مثل هذا ما خاض في هذه الأمور، لأنه في غنى عنها، في غنى. لو سألناكم جميعا ما هي الأسئلة التي يسألها المسلم في قبره، ما هي؟ أسئلة معروفة للجميع ويجب أن تكون معروفة. ما دينك؟ من نبيك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أحد المشايخ كان في بلد أوروبي في أوروبا، فكان يتكلم في محاضرة، فجاءه شخص متحمس شاب وقال له: أنتم توالون الكفار، وأنتم في السعودية كذا، وأنتم، وأخذ يلقي عليه كلام قذائف. فقال له الشيخ وأراد أن يلفت أنظار الجميع، قال له: ما عندك مسألة أهم من هذه؟ قال: لا ما عندي، وهذه أهم مسألة. عاد عليه الشيخ نفس السؤال ليلفت أنظار الجميع: ما عندك مسألة أهم من هذه؟ قال لا. فعاد عليه الشيخ السؤال مرة ثالثة، قال: طيب عن ماذا تسأل في قبرك؟ سكت الرجل لأنه يعيش في بلد غربة وقلة في العلم وأهل العلم، واشتغل بما لم يؤمر به عما أمر به، وهذا حال من يشتغل بالتكفير. تجد أنه يخوض في مسائل كبار وترك المسائل الصغار. قابلت مرة شخص من يشتغل في التكفير، فقلت له: تدري ماذا نقل البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى كونوا ربانيين؟ قال: قلت: نقل عنه البخاري رقع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المقصود أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، وأنت بدأت بكبار العلم قبل صغاره، فتوشك أن تسقط على رأسك. فغضب مني وقام. وآخر ناقشته في مسألة من المسائل، والغالب في هؤلاء أنهم كما قلت حماس وعدم ورع وجهل وهوى، قال لي: اسكت ليأتيك الختم. تدرون ما هو الختم؟ ختم التكفير. يعني إذا حشرته في نقاش ولو كان نقاشا عاديا، لكن أحيانا مثل هذه المسائل تقول له: أنت تعلمت العلم صغار العلم قبل كباره، أنت أتيت من فوق، ما أتيت من تحت، ما أتيت البيوت من أبوابها. قال لي: أسكت لأتيك الختم. يعني الجرأة عليه. أسهل ما يكون أن يطلق الحكم بالتكفير على شخص لا يوافق هواه. أبو وائل رحمه الله وهو من التابعين أصحاب مسعود شقيق بن سلمة، سئل: لماذا تحكم على الحجاج؟ والحجاج معروف في جرأته على الدماء وظلمه وسفك للدماء. فقال: سبحان الله، أنا أحكم على الله؟ رجل أفضل إلى ما قدم، أنا أحكم على الله؟ يعني هناك ورع عن الكلام. الإمام أحمد رحمه الله كان يقول، وهذه مشهورة عنه: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، القرآن كلام الله ليس مخلوق. فيأتون إليه يقولون: يا إمام فلان، شخص معروف سمونه له فلان، يقول القرآن مخلوق. الإمام أحمد رحمه الله ما كان عنده ختم من صاحبنا، لأن عنده ورع. ولو أردت أن نتكلم عن ورع الإمام أحمد رحمه الله لطال بنا المقام، لكن يكفي أنه اشترى حلوى ملفوفة بورقة، قد صفرت الورقة فأخذ الحلوى وأعاد الورقة. مثال بسيط هذا، وإلا سيرته في الورع رحمه الله سيرة حطرة. يأتون إليه يقول: يا إمام فلان يقول القرآن مخلوق، ما يسارع في تكفيره، لأن إطلاق الحكم العام يختلف عن إطلاق الحكم الخاص وعن تنزيله على الأشخاص. وأنا أضرب لذلك مثلا أحيانا أقول تأتي عند محل الثياب ويقول لك هذا الثوب مقاسه كذا، لكن هذا ثوب رجالي ليس ثوب ولادي وليس ثوب نسائي، لكن لمن يصلح هذا الثوب ولمن يصلح هذا المقاس؟ هذا تنزيل حكم الخاص. فكثير من الذين يشتغلون في التكفير ليس عندهم ورع لا في أعراض عباد الله ولا في أعراض العلماء ولا في حفظ ألسنتهم، ليس عندهم ورع، ويخزن الإنسان نفسه لسانه ويحبس لسانه ويعرف أنه مسؤول عن الكلمة إذا قالها، وأنه مطالب يوم القيامة أن يخرج من هذه الكلمة، يأتي بينة، وإلا يبقى كما جاء في الحديث في ردغة الخبال في أضيق مكان في عذاب أليم حتى يخرج من مقامه. وإذا يقول ابن دقيق العيد رحمه الله أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف عليها فريقان، العلماء والحكام يعني القضاة، لأنهم يحتاجون إلى القدح في الأشخاص، فإذا كان القدح بهوى زل في هذا في هذه الحفرة وهوى. ولذلك كان العلماء لا يتكلمون في الرواة وهم رواة الحديث إلا بقدر الحاجة، وبلين مع ذلك بأناس يخوضون في أعراض كل أحد بحجة الجرح، لا أقول التعديل لأن ليس عندهم تعديل، عندهم جرح وتجريح، والله المستعان. ثم الآثار المترتبة على التكفير، هذه المسألة الثانية التي أريد أن أتحدث عنها في دقائق لعلنا نتناول مسائل من هذا من هذه الكتابة. الأول الجرأة على أحكام الشرع، الجرأة على أحكام الشرع، فتجد أن العالم الذي أمضى 50 أو 60 سنة في العلم يتورع ويتوقف، والشاب المتحمس عنده جرأة على القول وجرأة على الله عز وجل. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان المخالف كالخوارج والمعتزلة والرافضة والجهمية وغيرهم، وإن كان المخالف يكفرهم لأن الكفر حكم شرعي، لأن الكفر حكم شرعي. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الذي يكفر غيره من المسلمين، لا أقصد من الكفار حتى لا يقال هذا يشكك في كفرهم وهذا ناقض من نواقض الإسلام، لا نتحدث عن غير المسلمين، نتحدث عن تكفير المسلمين. إذا كفره فقد حكم على الله عز وجل وحكم على هذا الشخص بأنه من أهل النار، كما جاء في صحيح مسلم أن رجلا قال عن آخر: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له. لمن؟ لذلك الذي هذا يتألى على الله عز وجل، الله لا يغفر لذلك، قد غفرت له وأحبطت عملك. فالمسألة ليست بالمسألة يسيرة، يخوض فيها الشباب ويتألون من آلة وهو اليمين والحلف، كأنهم يحلفون أن الله عز وجل لا يغفر لفلان. وسبحان من ذا الذي يتألى على الله عز وجل أن الله لا يغفر لفلان. فإذا حكم الشخص على آخر بالكفر فقد حكم عليه بالنار، ولزم أن تطبق عليه أحكام الكافرين في الدنيا قبل الآخرة. يعني إذا حكم شخص على آخر بأنه كافر، حكم عليه بالنار وأنه لا يرث ولا يورث وأنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وهو في غنى عن هذا كله، في غنى عن الخوض في هذه المسائل، وأن يقول على الله عز وجل أو أن يوقع عن الله عز وجل كما يقول ابن القيم بأن هذا هو حكم الله في هذه المسألة وحكم الله على هذا الشخص، كما يقول شيخ الإسلام: لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزنى، ليس لك أن تكذب عليه وأن تقابل الفاحشة بفاحشة. وكذلك التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وهذا يعني يحجم عنه العلماء ويقدم عليه الجهال. الثانية كثرة الخوض في الباطل، فلا يكتفي أنه يكفر المسلمين، بل قد يكفر عامة المسلمين نتيجة شبهة، فتجد أنه يخوض في الباطل في كل مسألة، ويعتبر هذا محق وهذا مبطل، وهذا مسلم وهذا كافر. وإذا سئل أهل النار صلى الله عليه وسلم والعافية في النار: ما سلككم في سقر؟ ماذا يقولون؟ ها وكنا نخوض مع الخائضين. يقول ابن كثير رحمه الله: أي كنا نتكلم بما لا نعلم، كنا نتكلم بما لا نعلم، وكل من يخوض في مثل هذه المسائل في التكفير والتبديع والتفسيق والحكم على الناس إنما يخوض بغير بينة، هذا في الغالب. فلا تكلم عن أهل العلم، تكلم عن الشباب المتحمس، تكلم عن من عنده اندفاع وحماس، من ترونه في مواقع التواصل، ولعلهم في الواقع كما ذكرت عن صاحب جهاز المحمول الذي أتى بجهازه ليجادل البضاعة في العلم مزجاة، وإنما العلم عند أحدهم مجلة أو جريدة أو مقال في موقع أو بحث أو غير ذلك. هذا ليس هو العلم، وهذا لا ينجي عند الله عز وجل. وكنا نخوض مع الخائضين. الثالث من الآثار المترتبة على التكفير الجرأة على الدماء، الجرأة على الدماء، لأنه إذا أراد أن يخوض في الدماء وأن يقتل وأن يسفك الدماء لابد أن يجد له مسوغ، لابد أن يجد له حجة ولو كانت ضعيفة. ولكي يستسيغ هذا الأمر ويسوغ له ويتلاعب به الشيطان لابد أن يكفر. فإذا كفر غيره هان عليه قتله، وهذه مصيبة وفتنة مدلهمة ترونها اليوم رأي العين، أنهم يكفرون غيرهم فيقتلونه ويقاتلونه. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، أن الخوارج حدثاء الأسنان، كما قلنا قبل قليل في الدوافع الحماس والعاطفة، وهذه تكون عند الشباب أكثر. جاء في وصف الخوارج أنهم حدثاء الأسنان صغار، وأنهم يقولون بقول خير البرية، بقول محمد عليه الصلاة والسلام، تجد معهم شبهة. وجاء في وصفهم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. نعم عليهم أثر الصلاح، يقرؤون القرآن، يستدلون بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم أتوا الأمور على غير وجهها من غير أبوابها. وابن عمر رضي الله عنه أريد على الخلافة، عرض عليه أن يتولى فرفض، أغروه بالمال فرفض، قيل له يعني هذه الورقة الأخيرة إن لم تتولى فإنهم سيقتلونك. قال والله لأن ألقى الله عز وجل وليس في رقبتي ملء محجمة من دم. المحجمة الآلة توضع على مكان الحجامة، يعني إن ألقى الله عز وجل وليس في ذمتي ملء محجمة من دم، شيء يسير ليس الدماء خاض بها، أحب إلي من ملك الأرض. واليوم يتنحرون على زعامات ليس على ملك بل على زعامات ورئاسات، ويخوضون في الدماء بتأويل فاسد كما قلنا قبل، وبجرأة على دماء المسلمين، وهي في حقيقتها عظيمة. الخامس أو الرابع عفوا، الفشل والتنازل. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإقامة الأخوة وكونوا عباد الله إخوانا. وشبه المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم بالجسد الواحد، بل أمر الله عز وجل بالإصلاح بين المتقاتلين أثبت لهم الإيمان كما في سورة الحجرات، فأصلحوا بين أخويكم، مع أن الله عز وجل ذكر الاقتتال، فإذا وقع القتال بين فئتين من المسلمين لا يجوز لواحد أن تكفر الأخرى، بل واجب الأمة أن تصلح بينهما. ولذلك لما جرى القتال بين الصحابة رضي الله عنهم ما جاوز هذا الخلاف وقت الخلاف، ولا جاوز الخلاف إلى القلوب، لم تحمل الحقد والأضغان. ولذلك لما سئل علي رضي الله عنه عن طلحة والزبير قال إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابل. فإذا وقع التكفير حصل التنازل والفشل. قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولما أمر الله عز وجل بالأمر بالمعروف كما في آيات آل عمران ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم حذر بعدها من التفرق والاختلاف. ما الجامع بينهما أو ما العلاقة بينهما؟ الأمر معروف والنهي عن التفرق والاختلاف. الجامع بينهما أن القلوب إذا تآلفت حرص كل واحد منهما على إنقاذ صاحبه وعلى أمره بالمعروف وعلى نهيه عن المنكر، فيشعر الإنسان إذا وقع في منكر أن هؤلاء ينتشرونه كما ينتشر الغريق. فيشعر المسلم بشعور الجسد الواحد. ولذلك يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان له جار شاب كان صاحب سهر شراب وغنى، وكان كل ليلة يغني أضاعوني وأي فتى أضاعوا يوم كريهة وسلالي تغني. ففقد أبو حنيفة هذا الصوت في ليلة من الليالي فسأل عنه، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن ما انتهى، لست عليهم بمسيطر. فسأل عنه فقالوا أخذه الشرطة، فذهب إليهم وشفع له وقال هل ترانا أضعناك؟ أن تقول أضعوني وأي فتى أضع، هل ترانا أضعناك؟ فلما يشعر الإنسان بشعور الجسد الواحد يحمل ذلك على التآلف والتكاتف بخلاف التناحر والتنازع. الأخير من الآثار وهي كثيرة لكن أريد أن أختصر لعلي
يعني تناول شيء من أمور أخرى. الجزم بالحكم بالنار، وهذا أشرت إليه من قبل في الجرعة على أحكام الشرع، وأنه يجزم بأن هذا الذي كفره بالنار، وهذا يحتاج إلى جرأة، وهذه الجرأة كما قلت وكررت يحجم عنها العلماء ويتجرأ عليها السفهاء. يعني لو تصور الإنسان وهو يحكم على هذا الذي يطلق عليه الكفر والتكفير، ماذا يترتب على هذا الحكم؟ لو وقف مع نفسه بتعقل وسأل نفسه ماذا يترتب على هذا الحكم؟ إذا حكمت على مسلم بأنه كافر، ماذا يترتب عليه؟ ترتب عليه كما قلت قبل أنه في النار خالدا فيها، أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث. كل هذه الأمور تترتب على هذا الحكم. وهنا إشارة إلى أنه ما خاض في هذه الأمور وتجرأ عليها هذه الجرأة إلا من ابتلي بضعف الإيمان وقسوة القلب وقلة العلم. وانظروها أيها الكرام في من يخوض في أعراض عباد الله، إما تفسيقا أو تبديعا أو تكفيرا، ما هو العلم النافع الذي نشروه عند الناس والذي أفادوا به الناس والذي استفاده الناس منهم؟ لا تجد في النهاية إلا أنهم ليس عندهم إلا قيل وقال، ليس هناك علم نافع ولا بركة علم. وتجد أن يعني فيهم بغضاء للمسلمين وحقد عليهم. ولذلك أيها الكرام لا تجدون على مر التاريخ أحقد من الرافضة على أهل الإسلام. لماذا؟ لأنهم يكفرون المسلمين، يكفرونهم بغير حجة ولا برهان. فلذلك هم يعني أسوأ الناس تعاملا مع أهل السنة، أقسى الناس قلوبا. لاحظوا في تصرفاتهم مع المسلمين اليوم وقبل اليوم، بل من أن وضع البيت، من أن وضعت الكعبة، منذ أن بناها إبراهيم عليه السلام إلى يومنا هذا، ولا يوجد أحد اعتدى على الحرم كما اعتدت عليه الرافضة. واقرأوا في التاريخ، اقرأوا البداية والنهاية لابن كثير في حوادث سنة 317 وما بعدها وما قبلها، وماذا فعل القرامطة بالحرم حتى جاء أبو طاهر القرمطي وهو أتباعه وقتل الناس في يوم التروية في الحرم، وردموا بهم بئر زمزم، ووقف على باب الكعبة يخطب يقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. هذه لم تكن منذ أن وضع البيت إلى يومنا هذا لم تكن إلا من الرافضة من القرامطة. الحجر الأسود لم يعتدى عليه إلا من قبل أولئك. وإذا تجدون أن نفوسهم مليئة على أهل الإسلام، ما تأتي فرصة إلا وينقضون على أهل الإسلام، لأنهم يكفرون
المسلمين كثرونهم عامة، يطلقون عليهم مثل هذه الأحكام فتجدون فيهم غضب وقساوة. كذلك تأملوا في حال الخوارج قديما وحديثا تجدونهم كذلك، لأنهم يكفرون من عداهم إما بارتكاب الكبيرة وإما بموالاتهم، وتجدون فيهم غضب وفظاظة وقساوة وقسوة قلوب وقلة علم وتأملوها. والله ما رأيت من خاض في أعراض عباد الله سواء في التكفير أو في التبديع أو في التفسيق أو في الجرح والتجريح إلا وجدته قليل العلم مزج البضاعة، ليس له يعني نصيبه من العلم، قيل وقال قاسي القلب قد ذهبت منه بركة العلم. التقيت أنا وشاب فيما أذكر عام 1412، فكان يلقي باللوم على العلماء والعلماء والعلماء، فقلت له قول الشاعر: أقلوا عليهم لا أبل لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سد. قلت: يا أخي إن كنت حريص على إنقاذ الأمة فاطلب العلم، وهؤلاء سنوات قليلة ويذهبون وتكون أنت المتصدر. وكنت أعرف هذا الرجل أنه أن بضاعته مزجة، مقال في صحيفة، بحث في موقع وما إلى ذلك، ليس عنده علم أصيل ولا تأصيل. وحسب علمي أن الرجل لا يزال كذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه وصايا في دقيقتين قبل الأذان، يقول: شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة وقد لا تتلازم عند الضعف، فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله، كما قال الله عز وجل: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. وقال: إذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك، يعني لا يقابل بالمثل، فنكون ننهى عن شيء ونقع فيه، كما قال في الكلام السابق: الإنسان ليس له أن يعاقب بمثل ما عوقب به في هذه المسائل. الذي كذب عليك ليس لك أن تكذب عليه. ويقول: لا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة. ولذلك كما أشرنا إلى قول الإمام أحمد رحمه الله أنه يقال له: فلان قال القرآن مخلوق، فلا يحكم عليه بالكفر، وإنما يتوقف لذلك لأنه قد توجد موانع من تكفيره، ويلزم أن تقام عليه الحجة. وأكرر: المسلم في غنى عن الخوض في هذه الأمور وعن تكفير المسلمين. جلد ثمة شبهات استمسك بها الجراء على تكفير. الأولى أنهم يستدلون بقول الله عز وجل: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فيقولون إذا كفر الحاكم فإن الناس موالون له، يعني من يوالي الحاكم الكافر، طبعا هم بدأوا برأس الهرم فكفروا الحاكم ثم كفروا الناس من بعده، وهذا خطأ من وجوه. الوجه الأول أن الآية في شأن الكافر الأصلي فرعون وهامان وجنودهما، كفر ولا ارتدوا؟ كفر. والعلماء يفرقون بين الكفر الأصلي وبين الردة. وعلى سبيل المثال لو كفر الإنسان فإنه لا يلزم أن، أو لو ارتد الإنسان عن دين الله لا يلزم أن يحكم بذلك الحكم على أهل بيته، أقرب الناس إليه الذين يعيشون معه، لا تلازم بين كفر الشخص وبين أهل بيته. هذا المثال المصغر في المجتمع المصغر، عممه على المجتمع الكبير. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم بل خيار الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين اختلاف أبي بكر وعمر في قتال المرتدين، أفضل الأمة أبو بكر وعمر يختصمون في قتال المرتدين. أبو بكر عزم على قتالهم وعمر يقول كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأبو بكر رضي الله عنه يقول والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وعمر يقول كيف تقاتلهم؟ فكان يجادله، يعني الأمر لم يتضح لعمر رضي الله عنه، وهو عمر ومن هو في مكانته، مما يدل على أن هناك فرق بين المسلم الذي ارتد وبين الكافر الأصلي. فالكافر الأصلي حكمه واضح لا يختلف فيه ولا يجوز الاختلاف فيه، والمرتد يختلف فيه. أبو بكر يقول كفروا بهذا، وعمر يقول لا لم يكفروا بهذا، حتى قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت ذلك، يعني إصرار أبي بكر، فشرح الله صدري له فعرفت أنه الحق. الثاني الاستدلال بوجود قوانين، مثل يضربون لها مثال وهذه من شبهاتهم بأنظمة المرور مثلا، أو المحاكمات العسكرية، أو المحاكمات التجارية وغير ذلك، ويقولون هذه حكم بغير ما أنزل الله، والله عز وجل يقول من لم يحكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقتصرون على هذه. وهذه التي جاء فيها قول ابن عباس كما ثبت في تفسير ابن جرير أن هذا هو الكفر الأصغر، قال كفر دون كفر، ولذلك جاءت الآيات بثلاث أوصاف، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. ولذلك العلماء يقسمون الأنظمة والقوانين إلى ثلاث أقسام، قسم يوافق الشريعة فهذا لا إشكال فيه، وقسم يخالف الشريعة وهذا محل نظر، وقسم لا يوافق ولا يخالف، وإنما تقوم به مصالح الناس، فهذا لا إشكال فيه أيضا، لأنه لا يخالف الشريعة، وإنما هي ما هو من باب المصالح المرسلة. فهذه الأنظمة مثل احتكام أهل البادية إلى الأعراف والقوانين. هناك عند أهل البادية قديما ولا زال هناك بقايا، إذا وقع عندهم مشاكل مشكلات في الدماء أو في غيرها احتكموا إلى العادات، احتكموا إلى العوائد. هل من احتكم إلى العوائد في هذه القضية هو طول عمره يحتكم إلى المحاكم، يحتكم إلى الشرع، لكن في هذه القضية عدلوا عن حكم الله إلى حكم العادات، إلى الأعراف، إلى العوائد، إلى غير ذلك، هل يقال إنهم بهذا كفروا؟ الجواب لا، وإنما هذا كما قال ابن عباس كفر دون كفر. فينبغي أن يعرف الحكم، حكم كل قضية وكل نازلة. وضربوا على ذلك مثال بالقاضي يحيد عن حكم الشرع في مسألة، في مسائل قاضي يحكم 20 سنة مثلا بين الناس، فيحيد في 20 مسألة أو في 20 قضية، كل سنة يحيد في قضية. هذا الذي حكم في 20 قضية بغير حكم الله عز وجل، إما لهوى أو لقرابة أو غير ذلك، أو عداوة أو غير ذلك، هل يخرج بذلك عن الإسلام؟ الجواب لا، هو يعني حكم بغير ما أنزل الله عز وجل. ولذلك حكم الحجاج ابن يوسف الثقفي على المسلمين وجرأة على الدماء لم يخرجه ذلك عن الإسلام. إذن هذه شبهة واهية، يعني وجود أنظمة أو قوانين لا توجب أو لا تستلزم الحكم بالكفر، إلا إذا أبدل شرع الله عز وجل كما ذكر ابن كثير وغيره من العلماء، إذا أبدل شرع الله عز وجل بالقوانين فهذا أمر آخر، له مجال آخر وتفصيل آخر. الثالثة من الشبهات التكفير بموالاة الكفار. يقول الله عز وجل قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هم فقط يأخذون هذه الآية، وأهل العلم في الاستدلال لا يأخذون حديثا واحدا أو آية واحدة حتى يتبين لهم وجه المسألة، المسألة يجمعون ما يتعلق بالمسألة من أدلة وأقوال وآيات وأحاديث. طيب جاءت آية غير هذه أو لا في الموالاة؟ جاءت آيات وجاء فيها إطلاق الكفر كما في هذه الآية، وجاء فيها إطلاق الظلم كما في آية براءة، وجاء فيها نفي الإيمان كما في آية المجادلة وغيرها من الآيات. إذن فالموالاة أقسام. القسم الأول، وهذا لا يتكلمون عن من يتكلمون في موالاة الكفار وأنهم كفرة أبدا، بل لا يتكلمون عن أنواع كلها، عندهم نوع واحد موالاة وكفر وخروج من الإسلام. النوع الأول وهو الموالاة الجائزة، مثل ماذا؟ مثل محبة الرجل لزوجته لو كانت كتابية يهودية أو نصرانية. مسلم تزوج بامرأة محصنة يهودية أو نصرانية، هل سيعاشر هذه المرأة على كره لها أو على محبة؟ وهذا أحد الأوجه في تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. يعني في للمفسرين لهم فيها قولان: الأول من أحببت هدايته، إنك لا تهدي من أحببت هدايته. الثاني إنك لا تهدي من أحببت حبا طبيعيا، وهذا نوع من الموالاة، وهي المحبة الفطرية، محبة القرابة. وهذه الآية نزلت في شان أبي طالب لما مات على الكفر وشق ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، جاءته التسلية: إنك لا تهدي من أحببت. إذن هذه محبة وفيها موالاة. النوع الثاني الموالاة المحرمة، من مثل التشبه بالكفار، من مثل محبة الكفار التي لا تخرج عن الإسلام، وهذه محرمة ويأثم صاحبها وهو على خطر في محبة الكفار وتشبه بهم ومحبته. النوع الثالث وهي نفاق، كما جاء في موقف عبد الله بن أبي في شفاعته ليهود بني قينقاع، حتى أدخل يده في جيب النبي عليه الصلاة والسلام يجادل النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، وهذه لا شك أنها موالاة، ومع ذلك بقي في دائرة الإسلام، لم يخرجه ذلك عن دائرة الإسلام في الظاهر، وبقيت تجري عليه أحكام المسلمين حتى مات. طيب ما هي الموالاة المكفرة التي قال الله عز وجل فيها: ومن يتولى منكم فإنه منهم؟ هي كما يعرفها العلماء هي النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون، يعني يكون معهم، والكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا. هذه ذكرها الدكتور محمد بن سعيد القحطاني في كتاب الولاء والبراء، ونقل عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن على الشيخ رحمه الله الجميع أن مسمى الموالاة لأعداء الله يقع على شعب متفاوتة، درجات متفاوتة، منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية، يعني ما يبقى إسلام، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات. هذا قول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، يقول مسمى الموالاة لأعداء الله يقع على شعب متفاوتة، درجات كما قلنا في هذا التفصيل، منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات. فإذا عرفنا هذه الأنواع من الموالاة عرفنا أنه ليس كل موالاة كفر. تلاحظون أحيانا بعض الشباب يلبسون ملابس اللاعبين الكفار، ملابس الغربيين، وتجد مكتوب على الظهر اسم اللاعب، هذه فيها إعجاب ومحبة، وهي من الموالاة، هي نوع من الموالاة، لكن هل تخرج من الإسلام أو لا على هذا التقسيم؟ أي ذكره العلماء، تخرج أو ما تخرج؟ ها؟ ما تخرج من الإسلام. هي صحيح أنها من التشبه بالكفار، من الإعجاب، من المحبة، لكنها لا تخرج من الإسلام. نقول إن فاعل ذلك على خطر، من حيث أن الإعجاب بالكفار، من حيث محبة الكفار، وإن قال بعضهم أنا لا
يعني ما عجبت باللاعب، عجبت بلعبه. طيب إذا كانت المسألة إعجاب باللعب، ما داعي وضع الفنيلة والاسم وصورته وشعار الفريق على السيارة؟ إلا هذا هو الإعجاب، هذا هو الإعجاب والمحبة، لكنه لا يخرج من الإسلام، وإن كان الفاعل من يفعل ذلك على خطر عظيم. الرابع من الشبهات تصريح الربا وتشريع أبواب البنوك الربوية، وأن هذا من استحلال ما حرم الله، وأن هذا من استحلال ما حرم الله. وهذا كما قلنا في الحكم، وأنه يدخل فيه كما قال ابن عباس كفر دون كفر، يدخل في هذا من حيث أن هذه شهوة لمن فعل هذا، كما هي في الموالاة، قد تقع الموالاة نتيجة أن هذا الإنسان يحب هذا الأمر، يحب الكرة فيقع في موالاتهم، يحب المغنين فيقع في موالاتهم، يحب أي فئة كانت منهم فيقع في موالاتهم، وهذا نتيجة كما قلنا شهوة. وهذه فيما يتعلق بالموالاة هي، وما يتعلق بالحكم هي ما يتعلق بالربا وتشريع الربا. لا، ليس يعني إقرارا للربا، ولكن إنزال هذه المسألة منزلتها من حيث الحكم الشرعي، وأنها تكون كفر دون كفر، كما قالوا في موالاة الكفار وأنها قد تقع ليس حبا في الكفار، ولكن حبا في البقاء في الحكم. مثل ماذا؟ مثل ما حصل في الأندلس قبل سقوط الأندلس، كان بعض المسلمين يذهب إلى الكفار، وربما أعطاهم المال لمقاتلة المسلمين، وهذه لا شك أنها ولا، لكن ليس الباعث عليها محبة انتصار الكفر ولا انخفاض الإسلام، وإنما الباعث عليها الشهوات الدنيا، الشهوات الدنيوية. يعني هذا يريد حكم فيستعين بالكفار في هذه المسألة في قتال المسلمين، فهذه مثل تلك. ويشبه هذه المسألة، مسألة تصريح الربا، مسألة بيع المحرمات، مسألة بيع المحرمات. يعني لو جاء شخص وافتتح له محل في بلد إسلامي وأصبح يبيع فيها الخمور، هل هذه معصية ولا كفر؟ ها يا الكرام، ها، معصية، بيع الخمر معصية كبيرة من كبائر الذنوب. بيع السجائر الآن معصية، لكنه ما استحل ما حرم الله. يعني وجود البنوك الربوية مثل من يفتح له حانة ليتكسب منها، الدافع له ماذا؟ شهوة النفس، حب المال. كذلك تشريع الربا أو
تصريح البنوك الربوية. لا يفهم مني أنني يدافع عنها، لا والله، ولا حتى التعامل معها، لكن نتكلم عن هذه المسألة التي تطرح أحيانا ويقال بالتكفير بسببها. أيضا من الشبهات تقسيم الناس إلى فريقين، ورأيت بعض من ينتسب إلى العلم يقول ذلك ويفعل ذلك ويقرر ذلك، أن الناس معسكرين، مؤمنين ويوالونهم مؤمنين، وكفار ومن يوالونهم كفار. وهذا غير صحيح، قد علمنا أن الموالاة تنقسم إلى كم؟ 4 أقسام. وعلمنا أيضا أنه في أول سورة البقرة الله عز وجل قسم الناس إلى كم قسم؟ 3 أقسام، ذكر المؤمنين ثم ذكر الكفار ثم ذكر المنافقين. إذن هناك مرتبة بين الإيمان والكفر، وهو من ظاهره الإسلام وباطنه الكفر وهو المنافق. فيجب أن تعلم هذه المسألة، أنه هناك فريق ثالث، وقد تكون الموالاة نفاق كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد تكون كفر كما تقدم في كلام أهل العلم، وقد تكون معصية إما كبيرة أو دون ذلك، أو تكون جائزة كما في التفصيل المتقدم. أختم هنا بنصيحة لإياس بن معاوية رحمه الله، وهو أنه قال لسفيان بن حسين: أغزوت الديلم؟ قال: لا. قال: أغزوت السند؟ قال: لا. قال: أغزوت الهند؟ قال: لا. قال: أغزوت الروم؟ قال: لا. قال: يسلم منك الديلم والسند والهند والروم ولم يسلم منك أخوك هذا؟ فإذا عرف الإنسان أن من يتكلم في عرضه أو يقع فيه أنه مسلم، حمله ذلك على الإحجام، وأن يضع نفسه مكان هذا المسلم الذي يوقع عليه التكفير. فماذا يسره؟ ماذا يسره؟ أو كيف يسره أن يعامل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني عامل الناس كما تحب أن يعاملك. يعني لو كنت أنت مكان هذا، ماذا يسرك؟ ماذا تحب أن يعاملك هؤلاء؟ يا أخي لماذا لم يناصحوني؟ لماذا لم يبينوا لي؟ لماذا؟ كذلك الناس، الناس يحبون هذا منك، وهذا لا يكون إلا من أتى الله بقلب سليم، لا يكون إلا في القلوب السليمة على المؤمنين. ولذلك جاء في الحديث المسند: 3 لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين، ومناصحة ولاة الأمر. قال ابن عبد البر: أي لا يكون القلب معهن غليلا ولا غل فيه ولا دخل ولا نفاق. وفي الحديث في صحيح مسلم حديث تيم الدار رضي الله عنه: دين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. مقتضى النصيحة أن يبين خطأ للمخطئ. وأختم أيضا بتكرار كلمة الإمام الشافعي رحمه الله، أن الكلمة إذا خرجت إذا تكلمت بها ملكتك، وابحث لها عن مخرج، وإذا لم تتكلم بها ملكتها. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعل ما قلنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتانا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.